أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. قلنا في هذا الأمر الثالث إنه يتعرض فيه لثلاثة تقسيمات من تقسيمات الواجب. الأول كان في الواجب المطلق والمشروط، التقسيم الثاني هو تقسيم الواجب إلى المنجز والمعلق. هذا التقسيم ابتكره صاحب الفصول، وهو كان قسم الواجب أولا إلى المطلق والمشروط، على معنى أن الوجوب إذا كان غير مقيد بشيء فهذا واجب مطلق، والوجوب إذا كان مقيدا بشيء فواجبه واجب مشروط، أي حسب اصطلاح المشهور في المطلق والمشروط الذي يرجع فيه الإطلاق والاشتراط إلى وجوب الواجب لا إلى نفس الواجب. وبعد أن قسم الواجب إلى المطلق والمشروط الذي اعتبار تقسيمه على لحاظ إطلاق الوجوب واشتراطه، قال إن الواجب ينقسم باعتبار آخر إلى المنجز والمعلق. والمقصود من هذا الاعتبار الآخر الذي يبنى عليه هذا التقسيم الثاني هو لحاظ ذات الواجب. في التقسيم الأول لوحظ الوجوب فكان مطلقا أو مشروطا، في هذا الثاني يلاحظ الواجب وكونه مطلقا أو مقيدا بعد الفراغ عن إطلاق الوجوب على كل حال. من هنا يظهر لك عليكم السلام أن هذا التقسيم إلى المنجز والمعلق هو في الحقيقة تقسيم للواجب المطلق، فالواجب المطلق بالإصطلاح المشهور أي الذي وجوبه مطلق ولم يقيد بشيء، هو تارة يكون الواجب فيه أيضا مطلقا فيكون المنجز، وأخرى يكون الواجب فيه مقيدا فهذا القسم هو المعلق، لكن يخصه بالمقيد بأمر غير اختياري غير مقدور للمكلف، وبالتحديد الوقت. ومن هنا سيتبين لاحقا أن الواجب المنجز عند صاحب الفصول ليس فقط ما كان واجبه مطلقا، بل بمقتضى المقابلة بينه وبين المعلق، إذا كان المعلق هو ما كان واجبه مقيدا بخصوص القيد غير المقدور الذي هو الوقت، فكل ما سواه هو من المطلق بحسب ظاهر كلامه، سواء كان غير مقيد أصلا بشيء هذا الواجب، أو كان مقيدا بشيء غير الوقت، بشيء مقدور للمكلف. فالمطلق بحسب الظاهر عنده يشمل هذا كله. كيفما كان، صاحب الفصول لم يصرح بأن هذا التقسيم إلى المنجز والمعلق مقسمه الواجب المطلق، ولكنه فرق بين المعلق وبين المشروط الذي هو مقابل للمطلق في التقسيم السابق، ففرق بينهما بكون الشرط في المشروط للوجوب نفسه على الصلاح المشهور وهو من أنصاره، وكون الشرط في المعلق للواجب لا للوجوب. وأما بل إذن فرق بين المشروط وبين المعلق بكون الشرط في المشروط للوجوب وبكونه في المعلق للواجب. فمن هذا الفرق، من هذه التفرقة، علم أن المعلق هو من أقسام المطلق. إذا كان المشروط شرطه راجع إلى الوجوب، وكان المعلق مختلفا عنه برجوع شرطه إلى الواجب، إذن لا يرجع الشرط في المعلق إلى الوجوب، وإلا لم يكن مقابلا للمشروط الراجع شرطه إلى الوجوب. فإذا لم يرجع الشرط في المعلق إلى الوجوب، علم أن المعلق من أقسام الواجب المطلق الذي وجوبه غير مقيد بشيء. هذا من جهة. ومن جهة أخرى، جعل المنجز قسيم المعلق، فإذا كان قسيمه اتضح أيضا كون المنجز من أقسام المطلق. واضح النكتة والبيان؟ قال المشروط الذي هو مقابل للمطلق شرطه راجع إلى الوجوب، وأما المعلق فهو مختلف عن هذا وشرطه راجع إلى الواجب. إذن المعلق ليس من المشروط، وليس الشرط فيه راجعا إلى الوجوب، فيكون من المطلق الخالي وجوبه عن الشرط المقابل للمشروط. فالمعلق من المطلق، لكنه في التقسيم إلى المعلق وغيره جعل القسم الآخر هو المنجز، جعله قسيما للمعلق، فعلم أن المنجز أيضا يدخل تحت المطلق، لأن المعلق إذا كان داخلا تحت المطلق والمنجز كان قسيما للمعلق، فمقتضى قسيميته معه أن يكونا تحت مقسم واحد، وأن يكونا جميعا قسمين للمطلق. ففهم من هذا أن هذا التقسيم إلى المنجز والمعلق هو تقسيم للمطلق، فالمطلق الذي وجوبه لم يقيد بشيء، هذا تارة واجبه أيضا لم يقيد بشيء فهو المنجز، وأخرى واجبه قيد بشيء فهو المعلق. هذان قسمان للمطلق. وضرب رحمه الله في هذا السياق مثالا للمعلق الحج الواجب، فإن وجوب الحج إنما يتعلق بالمكلف إما من أول زمان الاستطاعة وإما من حين خروج الرفقة التي يحتاج إليها ويتمكن بالالتحاق بها والخروج معها من إدراك الموسم في وقته، باعتبار أن الناس خصوصا في تلك الأزمنة ما كانوا يخرجون وحدهم مثلا في هذه الطريق الطويلة. إذن هناك خلاف في أن وجوب الحج يتعلق بالمكلف من أول زمن تحقق الاستطاعة أو بعده من حين توفر الرفقة المحتاج إليها وخروج الرفقة فيلتحق بها، ولكنه على كل حال سواء كان عند الاستطاعة أو عند خروج الرفقة هو قبل حلول الوقت. وقت الحج مثلا ابتداء من 8 أو 9 ذي حجة، لكن الاستطاعة تكون قبل ذلك بكثير، قبل أن يخرج من بلده يعرف نفسه استطاع فيخرج في الوقت المناسب، أو بعد الاستطاعة بقليل عند خروج الرفقة فيتعلق به الوجوب فيجب أن يلتحق بها. على التقديرين هو قبل الوقت. إذن وجوب الحاج سابق على الوقت وليس بمشروط به، لكن نفس الحاج يتوقف على مجيء الوقت الذي هو أمر غير مقدور للمكلف ولا باختياري له، فجعل المعلق هذا من هذا القبيل. أيضا فهم من هذا المثال أن المعلق من أقسام المطلق، لأنه بهذا البيان ظهر كون وجوب الحج غير مشروط بالوقت، وإنما واجبه هو المشروط به، فوجوبه مطلق لكن واجبه مقيد. وأيضا بالمقابلة مع المنجز يعلم أن المنجز من أقسام المطلق. على كل واضح من كلام صاحب الفصول أن المنجز والمعلق قسمان تحت المطلق. هذا ثم إن المصنف لما بين هذا المقدار من كلام صاحب الفصول عرج على كلام الشيخ وما يترتب على مختاره في الواجب المشروط وما ذكره هو من الإنكار على صاحب الفصول. فالشيخ رحمه الله اختار في الواجب المشروط معنى مخالفا للمشهور. المشهور قالوا المشروط ما كان وجوبه مقيدا بالقيد، مقابل المطلق الذي وجوبه غير مقيد. الشيخ ذهب إلى أن الوجوب يستحيل رجوع القيد إليه، لأن الوجوب مستفاد من الهيئة، والهيئة من الحروف ومعناها حرفي، والمعنى الحرفي جزئي، والجزئي لا يقبل التقييد. فعنده أنه لابد ثبوتا وواقعا أن يكون القيد راجعا إلى المادة، إلى نفس الواجب، ولابد أيضا في مقام الإثبات من ذلك، فإنه إذا استحال رجوع القيد في الثبوت إلى الهيئة تعين في مقام الإثبات أن يكون الكلام سيقا مع القيد لتقييد الواجب لا الوجوب المستحيل تقييده. وإن كان رجوع القيد في مقام الإثبات وظاهر الكلام إلى نفس الواجب هذا على خلاف قواعد اللغة كما قال، وعلى خلاف ظاهر مشهور الذي اعترف الشيخ نفسه في كلامه بأن مقتضى الظواهر أن القيد راجع إلى الوجوب وإلى الهيئة، لكن لابد من رفع اليد عن هذا والالتزام برجوعه إلى الواجب والمادة نظرا للاستحالة التي قال بها. إذن المشهور مسلكهم على خلاف الشيخ أن القيد يرجع إلى الوجوب، ومما يؤيد ذلك ما تقدم من عبارة البهائي أمس رحمه الله حيث قال إن لفظ الواجب عندما يستعمل في الواجب المشروط يكون مجازا بعلاقة الأول والمشارفة. هذا الكلام لا يتم إلا بعد الفراغ عن كون القيد للوجوب، القيد المفروض في الواجب الذي أطلق عليه عنوان واجب، هذا القيد للوجوب، والمفروض أن هذا القيد لم يتحقق بعد. فإذا لم يتحقق بعد يكون الوجوب فعلا مطلقا وحاليا، أو يكون الوجوب غير حالي، القيد للوجوب والقيد لم يتحقق بعد، فيكون الوجوب فعلا غير حاصل لكن سيحصل عند تحقق القيد، حينئذ يصح الكلام فيقول هذا الواجب المشروط عندما أطلق عليه عنوان الواجب فهذا إطلاق مجازي لأنه ليس بواجب فعلا ولكنه سيؤول إلى أن يكون واجبا فأطلق عليه بعلاقة الأول والمشارفة. هذا الكلام بهذا الشكل يدلك على أن الشرط في المشروط عندهم والبهائي على مسلك المشهور وليس من أنصار الشيخ، يدلك على أن الشرط عندهم في المشروط هو للوجوب. إذن بغض النظر عن كلام البهائي الشيخ رحمه الله اختار في المشروط معنى مخالفا للمشهور فقال إن الشرط فيه يرجع إلى الواجب والوجوب مطلق، فلما اختار في المشروط هذا المعنى أنكر على صاحب الفصول تقسيمه الواجب إلى المنجز والمعلق، وذلك لأن المشروط عند الشيخ هو المعلق عند الفصول، أو إذا شئت أن تقول بالعكس فقل إن المعلق عند الفصول والذي هو حسب ما بيناه الواجب الذي وجوبه مطلق وواجبه مقيد بغير المقدور الذي هو الوقت، هذا المعلق هو من أفراد المشروط بالمعنى الذي اختاره الشيخ، لأن الشيخ بالمعنى الذي يختاره في المشروط يقول وجوبه مطلق وواجبه مشروط بالشرط. على هذا المعنى يساوي المعلق من حيث الفكرة أن الوجوب مطلق والواجب هو المقيد، لكنه أعم منه موردا لأن الشيخ يرجع كل القيود إلى الواجب سواء كان الوقت أو غيره من القيود لاستحالة التقييد في الوجوب بكل قيد، فكلها لابد أن ترجع إلى الواجب. لكن صاحب الفصول ارتكب المعلق الذي وجوبه مطلق وواجبه مشروط بالشرط في خصوص ما كان الشرط هو الوقت، فيصبح المعنى عند الشيخ في المشروط كل ما كان وجوبه مطلقا وواجبه مقيدا، عند الفصول كل ما كان وجوبه مطلقا وواجبه مقيدا بالوقت خاصة، وهذا المعنى عند الفصول أخص من معناه عند الشيخ. إذن المعلق عند صاحب الفصول هو بعض أفراد أو أصناف المشروط باصطلاح الشيخ، وبناء على هذا أنكر الشيخ على صاحب الفصول أن يقسم تقسيما جديدا إلى منجز ومعلق، لأنه يقول إن المعلق هو نفس المشروط، فلا حاجة إلى اختراع تقسيم جديد وإبراز المعلق فيه كأنه قسم مستقل برأسه ما دام هو من أفراد المشروط. هكذا أنكر الشيخ على صاحب الفصول، لكن في الحقيقة إنكار الشيخ غير متوجه واقعا إلى صاحب الفصول، فإن الشيخ لا ينكر الانقسام إلى المعلق الذي ارتكبه الفصول، لأن المعلق داخل عنده في المشروط فهو قائل به، وإنما هو أنكر في الحقيقة المشروط بالمعنى المشهور الذي يرجع فيه الشرط إلى الوجوب، فنفى أن يرجع القيد إلى الهيئة لاستحالته، فتعين عنده أن تكون كل القيود للمادة والواجب بلا فرق بين أن يكون القيد مقدورا أو غير مقدور كالوقت الذي أخذه الفصول قيدا في الواجب المعلق. هو لما أنكر على المشهور معنى المشروط عندهم الذي يرجع فيه القيد إلى الوجوب لامتناع رجوعه إلى الوجوب عنده، ذهب في المشروط إلى كون وجوبه مطلقا وأن الشرط فيه راجع إلى الواجب، فهو خلافه مع المشهور وإنكاره عليهم، وإلا فما قال به من المشروط هو معنى شامل للمعلق عند صاحب الفصول، فهو قائل بالمعلق. إذا كان المعلق هو الوجوب والواجب الذي وجوبه مطلق لكن واجبه مقيد بالوقت، فالشيخ عنده هذا القسم، لكنه ليس قسما برأسه، بل هو صنف تحت المشروط، لأن المشروط ما كان واجبه بعد كون وجوبه مطلقا ما كان واجبه مقيدا بالوقت أو غيره، فبعض أصناف المشروط هو هذا المعلق. إذن هو لا ينكر وجود المعلق والانقسام إليه، وإنما خلافه حقيقة مع المشهور في معنى المشروط. هذا لكن وجريا على ظاهر كلام الشيخ وإنكاري على صاحب الفصول، بمعنى أني قلت إن إنكار الشيخ ليس على صاحب الفصول واقعا بل على المشهور، وأن المعلق الذي ذهب إليه في الفصول هو مما يقول به أيضا، لكن يجعله من أصناف قسم المشروط. إذن لا إنكار له على الفصول واقعا، لكن في ظاهر كلام هو حمل على الفصول وأنكر عليه، فجريا مع ظاهر إنكاره على صاحب الفصول نقول قد عرفت أن تقييد الهيئة ممكن، وذلك فيما ناقش المصنف به كلام الشيخ في ذلك البحث، وأبطل ما استدل به على استحالة التقييد أو دليل الوجدان الذي أقامه على كون التقييد راجعا إلى الواجب، إلى المطلوب نفسه، لا إلى الوجوب. فهناك عرفت أن تقييد الهيئة والوجوب ممكن على مقتضى ظواهر الكلام. ظاهر الكلام رجوع القيد إلى الوجوب، هذا في الإثبات، والظاهر في الثبوت والواقع قلنا هو أيضا ممكن. وهكذا هو مسلك المشهور على ما بيناه. فإذا كان يمكن تقييد الوجوب فلا مجال معه حينئذ للإنكار على صاحب الفصول، وذلك أن صاحب الفصول من الملتزمين بمسلك المشهور القائلين بأن التقسيم إلى المطلق والمشروط وتقسيم بلحاظ إطلاق الوجوب واشتراطه، فما كان من الواجب وجوبه مطلق فهو الواجب المطلق، وما كان من الواجب وجوبه مشروط فهو الواجب المشروط. هذا الصلاح المشهور، وهذا أمر ممكن أثبتنا رجوع القيود إلى الوجوب فيكون التقييد والإطلاق أو الاشتراط والإطلاق في الوجوب، وصاحب الفصول من أنصار هذا المسلك. هذا من جهة، لكن كما عرفت سابقا صاحب الفصول نظر من جهة أخرى بعد التقسيم في الواجب إلى المطلق والمشروط بهذا المعنى الراجع فيه الإطلاق والإشتراط إلى الوجوب، لاحظ أن من المطلق ما يكون واجبه مطلقا أيضا، من المطلق الذي وجوبه مطلق ما يكون واجبه أيضا مطلقا، ومنه ما يكون واجبه مقيدا، فقسم المطلق الذي وجوبه لا تقييد فيه إلى المنجز الذي واجبه أيضا لا تقييد فيه، والمعلق الذي في واجبه تقييد، ولو أن المقصود بالمعلق ما كان في واجبه خصوص قيد الوقت غير المقدور، والذي قلت إنه من هذا الكلام يفهم أن المطلق عنده أوسع مما واجبه غير مقيد، بل هو ما واجبه لم يقيد بالوقت، سواء لم يقيد أصلا أو قيد بشيء غير الوقت. لكن بغض النظر عن هذه الجهة، المهم أن صاحب الفصول قسم إلى المطلق والمشروط حسب المعنى المشهور، أي لحاظ الإطلاق والاشتراط في الوجوب، ولاحظ أن خصوص المطلق من هذين القسمين ينقسم أيضا إلى قسمين، لأنه تارة واجبه مطلق وأخرى واجبه مقيد، فسمى الأول منجزا والثاني معلقا. هذا فصاحب الفصول لا يستغني عن هذا التقسيم الثاني بالتقسيم الأول لاختلاف المناط والاعتبار فيهما، فإن التقسيم الأول للواجب بلحاظ إطلاق وتقييد وجوبه، والتقسيم الثاني لخصوص المطلق من الأولين بلحاظ إطلاق وتقييد واجبه. بعبارة أخرى عند صاحب الفصول أن الواجب مطلق من حيث الوجوب ومشروط من حيث الوجوب، والأول وهو المطلق من حيث الوجوب منجز من حيث الواجب ومعلق من حيث الواجب، فهذا التقسيم الثاني لا يستغنى عنه بالأول. نعم عند الشيخ الذي لا يرى أن المطلق والمشروط بهذا المعنى، وأن الإطلاق والاشتراط فيهما راجعان إلى الوجوب، لأن الوجوب عنده يستحيل تقييده فيستحيل إطلاقه، ويرى قهرا كون القيود في المقيد المصطلح فيه بالمشروط، والإطلاق في المصطلح فيه بالمطلق المقابل للمشروط، يرى أن القيود والإطلاق في نفس الواجب. فلما كان يرى هذا ومعنى المشروط عنده هو ما كان وجوبه مطلقا ولكن كان واجبه مقيدا، ومعنى المطلق عنده ما كان وجوبه مطلقا وأيضا واجبه مطلقا، بناء على هذا لا يحتاج إلى التقسيم إلى منجز ومعلق، فإن المنجز عنده هو المطلق والمعلق عنده هو المشروط. واضح الكلام؟ على مسلكه من كون الوجوب دائما مطلقا ولا يتقيد، وأن ما كان من قيد فهو راجع إلى الواجب، وإذا خلا الخطاب من قيد فالواجب أيضا خال ومطلق، بناء على هذا فالمطلق عنده ما ليس في واجبه قيد، والمشروط ما كان في واجبه قيد، وهذا المعنى مساوي للمعلق والمنجز، لأن المنجز ما كان في واجبه ما لم يكن في واجبه قيد، والمعلق ما كان في واجبه قيد. فإذا كان عنده يتساوى المطلق والمشروط مع المعلق والمنجز لم يحتج إلى تقسيم آخر إلى المعلق والمنجز، لغو هو عين التقسيم إلى المطلق والمشروط، فقط تغيير للأسماء. فعلى مسلك الشيخ يصح أن يقول ليس لكم أيها القائلون بهذا المسلك، ليس لمن يقول بقولنا أن يقسم إلى المعلق والمنجز، لكن صاحب الفصول ليس يتبنى مسلك الشيخ، وهو من أرباب المسلك المشهور، أي كون المطلق والمشروط بمعنى إطلاق الوجوب واشتراطه، ومثله يصح على مسلكه التقسيم إلى المنجز والمعلق، لأنهما تقسيمان بمناطين وعلى أساسين، الأول تقسيم لأصل الواجب ولمطلق الواجب وبلحاظ إطلاق الوجوب وتقييده، فينقسم مطلق الواجب إلى واجب مطلق وواجب مشروط، والثاني تقسيم لا لمطلق الواجب الأعم من المطلق والمشروط بل لخصوص المطلق منه، وهو تقسيم على أساس إطلاق وتقييد الواجب للوجوب، فالمطلق وجوبه ينقسم إلى المعلق وهو ما قيد واجبه، وإلى المنجز وهو ما أطلق واجبه. هذا التقسيم على مسلك ومذاق الفصول والمشهور له محل، وليس عين التقسيم إلى المطلق والمشروط حتى يستغنى عنه، عند الشيخ هو عينه فيستغنى عنه، لكن ليس للشيخ الذي يرى ذاك المسلك المستغنى معه عن التقسيم إلى المنجز والمعلق أن يورد على صاحب الفصول بأنه ليس لك أن تقسم ولا حاجة لك إلى التقسيم إلى المنجز والمعلق. وجهه أنه ليس له ذلك أن صاحب الفصول لا يتبع مسلكه الذي يغني عن تقسيم آخر، وإنما يقول مسلك المشهور الذي ينحفظ معه المجال لهذا التقسيم الثاني. إذن ليس للشيخ أن ينكر هذا التقسيم على صاحب الفصول بهذا المناط. نعم، يمكن أن يشكل على صاحب الفصول بنحو آخر، وهو أنه المفروض عند صاحب الفصول كون الوجوب في القسمين المعلق والمنجز وجوبا فعليا، وذلك لأن الوجوب في القسمين عنده غير مقيد، ولذا قلنا إن هذين القسمين قسمان للواجب المطلق. إذن عنده أن المعلق والمنجز يشتركان في إطلاق وجوبهما، وإنما الاختلاف بين هذين القسمين هو في الواجب، فالمنجز واجبه أيضا فعل غير مقيد، والمعلق واجبه مقيد. إذن المنجز والمعلق هما عنده قسمان للمطلق الذي لم يقيد وجوبه بشيء. إذا كانا قسمين للمطلق وداخلين تحت المطلق، فلا أحتاج إلى تقسيم المطلق إليهما إلا إذا كان لهما آثار مختلفة. أما إذا لم يكن لكل منهما أثره الخاص به الذي يختلف عن أثر الآخر، فلا معنى لهذا التقسيم، يكونان من أفراد المطلق المشتركة في أثار المطلق. واضح الكلام؟ هذان قسمين للمطلق، المطلق من حيث إطلاقه أي المستند والراجع إلى كون وجوبه مطلقا له آثار، كل ما تحته من أفراد تشترك في هذه الآثار، وجوبها مطلق ويترتب عليها آثار معينة من هذه الجهة. فإن لم يكن بين هذه الأفراد ما يصنفها إلى أصناف من اختصاص صنف على صنف بخصوصية وأثر، فلا يبقى حاجة إلى التقسيم الجديد. الواجب مشروط ومطلق، انتهى. المطلق له أفراد، بعض أفراده واجبه لم يقيد، بعض أفراده واجبه قيد، لكن كون هذا وذاك فردين مختلفين لا يدعو إلى تقسيم جديد ما داما داخلين تحت عنوان المطلق الواحد ومشتركين في أثاره، لا يختلف أحد مع الآخر. وإنما يجوز تقسيم جديد للمطلق إلى منجز ومعلق إذا فرض أن كلا من هذين القسمين يختص بأثر مغاير لأثر الآخر فيقسم إليهما بهذا اللحاظ، وإلا مجرد أن يكون هذا فيه خصوصية أنه واجبه مقيد وذاك ليست فيه هذه الخصوصية مع الاشتراك في الأثر، هذا لا يكفي للتقسيم، وإلا لازم أن تقسم ما شاء الله من الأقسام بحسب اختلاف بعض الخصوصيات، وإن لم تكن مؤثرة في اختلاف الآثار ومنشأ للآثار متنوعة، وهذا لا يصح. إذن هنا كبرى نقول فيها، ما دام هذان داخلين تحت المطلق فليس يصح تقسيمه إليهما إلا على فرض امتياز كل بأثر خاص. يبقى السؤال عن الصغرى، هل هناك للمعلق أثر خاص يختلف به عن المنجز حتى نحتاج أو يسوغ التقسيم المطلق إليهما أو لا؟ يقول مصنف: ليس هنا مثل هذا الاختلاف في الأثر الموجب لصحة التقسيم الجديد، وذلك لأني كما ذكرت لكم سابقا إنما ارتكب صاحب الفصول هذا التقسيم ليبرز وجود قسم تحت اسم المعلق ليحل على أساسه مشكلة المقدمة المفوتة. هناك قسم من المقدمات يصطلح فيه بالمفوتة، وهو نوع من المقدمات إذا لم يؤت بها قبل وقت الواجب فات الواجب في وقته، وإلا فكل المقدمات إذا لم يؤت بها مطلقا حتى في وقت الواجب يفوت الواجب بها، فكل المقدمات مفوتة بهذا المعنى. لكن ليس كلها إذا لم يؤت بها قبل الوقت فات الواجب. مثلا الوضوء إذا لم يؤت به قبل الوقت لا تفوت الصلاة، أتوضأ في الوقت وأصلي، وإنما تفوت الصلاة إذا لم يؤت بالوضوء أصلا حتى في الوقت. لكن مثل قطع المسافة للكون في المشاعر لأداء المناسك في الوقت المحدد مقدمة، إذا لم آتي بها قبل الوقت فات الحج. فإن وقت الحج مثلا من يوم التروية في 8 من ذي الحجة، وأما قطع المسافة فلا بد أن يكون قبل ذلك حتى أضمن أني في ذلك الوقت الذي يجب فيه الحج أكون في المشاعر. حينئذ يجيء إشكال في هذه المقدمة، هذه المقدمة التي لا بد لإدراك الحاج من الإتيان بها قبله، ولو لم آتي بها قبل وقت الحاج قبل 8 لفات الحاج. إذا انتظرت حتى 8 لا أستطيع بعد أن أقطع المسافة وأدرك الحاج في وقته فيفوت. هذه المقدمة يجيء فيها إشكال، وهو أنه من أين يجيء وجوبها قبل الوقت؟ والحال أن وجوب المقدمة معلول لوجوب ذيها، وقبل الوقت لا وجوب لذيها، فمن أين رشح الوجوب على المقدمة؟ وهذا مساوق لوجود المعلول بلا علة. لدفع هذا الإشكال التزم صاحب الفصول بالواجب المعلق، فقسم المطلق إلى قسمين: ما واجبه غير مقيد فهذا المنجز، وما واجبه مقيد فهذا المعلق، وجعل الحاج من هذا القبيل، فوجوب الحاج مطلق وثابت بالفعل من قبل الوقت كما قال: من حين الاستطاعة أو حين خروج الرفقة. وأنا لازلت في بيتي لما استطعت أو بعد ذلك لما خرجت الرفقة القافلة التي لابد أن ألتحق بها. فالحاج وجوبه فعلي من ذلك الوقت ولا يتوقف على مجيء وقت الحج، وإنما الحج نفسه كواجب هو المتوقف على الوقت، فالوقت شرط للواجب، وأما الوجوب فمطلق. مثل هذا يسميه المعلق، على أساسه تنحل مشكلة المقدمة المفوتة ببيان أنه لما كان وجوب الحج مطلقا وثابتا من قبل مجيء وقت الحج، حين كنت في بيتي لما استطعت أو لما خرجت القافلة، صح عقلا ترشح الوجوب الغيري من هذا الوجوب النفسي للحاج على مقدمته وهي قطع المسافة والسفر، فيقال من ذاك الوقت له سافر افعل هذه المقدمة. هكذا يوجه اتصاف المقدمة بالوجوب قبل وقت الحج بجعل الوقت شرطا للواجب، وكون وجوب الحج مطلقا ثابتا من قبل الوقت فيترشح منه الوجوب على المقدمة. إذن هو قسم إلى المعلق وارتكب هذا النحو من الواجب المسمى عنده بالمعلق لحل هذه المشكلة، لكن المصنف يقول حل هذه المشكلة وهذا الأثر الذي هو حل المشكلة في المفوتة ليس أثرا للمعلق من حيث هو معلق، يعني لتعليق الواجب واشتراط الواجب في المعلق، بل هو أثر لإطلاق الوجوب فيه. فإن تصحيح اتصاف المقدمة بالوجوب من قبل وقت الواجب أثر من آثار كون الوجوب في المعلق مطلقا فعليا، لا من آثار كون الواجب في المعلق مقيدة. ولذا الإشكال منحل في المعلق والمنجز بمناط واحد. في المعلق تقول تتصف المقدمة بالوجوب قبل ذلك الوقت لفعلية وجوب الحج قبل الوقت، وفي المنجز نفس الكلام تتصف المقدمات كلها بالوجوب بسبب فعلية وجوب ذيها. فتوجيه ترشح واتصاف المقدمة بالوجوب ينشأ من فكرة إطلاق وجوب المعلق لا من فكرة تقيد واجبه وتعليقه على الوقت، وهذه جهة مشتركة بين المنجز والمعلق، ومع الاشتراك فيها لا يبقى وجه لتقسيم المطلق إلى قسميه المنجز والمعلق. لو كان حل المشكلة من آثار التعليق في الواجب على القيد لكنا إن هذا أثر مختص بالمعلق وينبغي التقسيم إليه وإلى غيره، ليظهر انحلال المشكلة من جهة هذا التقسيم ومن جهة خصوص المعلق، لكن انحلال هذه المشكلة ليس من جهة التعليق بل من جهة إطلاق الوجوب في المعلق المفروض والمزعوم، وإطلاق الوجوب جهة مشتركة بين المعلق والمنجز، فلم يكن لهذا التقسيم ثمرة خاصة بالقسمين أو بأحد القسمين ليقسم إليهما، بل الثمرة مترتبة عليهما بالجهة المشتركة اللاحقة لهما من حيث دخولهما تحت الواجب المطلق. فإنه لما كان المعلق والمنجز جميعا قسمين تحت المطلق الذي معنى إطلاقه كون وجوبه مطلقا لا يتقيد بشيء، فمن هذه الجهة توجه ترشح الوجوب فيهما على المقدمة سواء في المنجز والذي لم يشترط واجبه بشيء أو في المعلق الذي ذكره واشترط واجبه بالوقت، فيهما يترشح الوجوب على المقدمة من جهة إطلاق وجوب الواجب فيهما الذي هو معنى مشترك، وهو معنى كون الوجوب مطلقا المقسم الموجود فيهما. فلماذا أقسم المطلق مرة أخرى إلى منجز ومعلق؟ المطلق من حيث هو مطلق ووجوبه لم يتقيد بشيء ولذا كان فعليا قبل الوقت وقبل غيره من الشروط باعتبار لم يشترط بشيء، المطلق من حيث هو مطلق بهذا المعنى به تنحل مشكلة المقدمة المفوتة ويترشح عليها الوجوب من وجوبه قبل الوقت وقبل غيره من الشروط المتصورة، لأنه لم يتقيد بشيء من ذلك كله، لأن هذا معنى كونه مطلقة. فحل المشكلة من آثار إطلاق الوجوب كونه مطلقا. فلماذا يقسم إلى معلق ومنجز وليس حلها أثرا لخصوص واحد منهما؟ ثم أمر المصنف بالفهم، ولعله للإشارة إلى أن غرض صاحب الفصول من التقسيم إلى المعلق والمنجز ليس بيان الفرق بين هذين القسمين وكيف أن الأثر مختص بالمعلق دون المنجز، وأن المعلق به يرفع إشكال مقدمة المفوتة دون المنجز، حتى يقال له إن رفع المشكلة ليس من خصائص المعلق بل من خصائص إطلاق الوجوب المشترك بينهما، فلا معنى لهذا التقسيم، وإنما غرض صاحب الفصول هو أن يبين الفرق بين المشروط والمعلق. فإن هنا على معنى المشهور في المشروط مشروطا بمعنى ما وجوبه مقيد بالوقت وغير الوقت، لكن في خصوص الوقت الذي هو محل الإشكال، المشروط عند المشهور وعند صاحب الفصول ما وجوبه مقيد بالوقت فيجيء فيه الإشكال، مثل الحج إذا كان وجوبه مقيدا بالوقت فقبل الوقت ليس له وجوب، وإذا لم يكن له وجوب قبل الوقت فكيف تكون المقدمة المفوتة كقطع المسافة واجبة حينئذ، ومن أين ترشح عليه الوجوب؟ فالمشروط وجوبه مقيد ومنه ينشأ الإشكال، لكن عندي شيء آخر اسمه المعلق وجوبه مطلق وواجبه هو المقيد بالوقت وبه ينحل ذلك الإشكال. واضح الكلام؟ ها؟ مرة أخرى، على المشهور الذي يتبناه صاحب الفصول المشروط في مثل شرط الوقت معناه كون وجوبه مشروطا بالوقت، فوجوب الحج مقيد ومشروط بالثامن مثلا من ذي الحجة وقبله لا وجوب له، وعندي مقدمة لابد منها قبل الوقت وهي السفر وقطع المسافة، وإلا لفات الواجب في محله، والحال أنه قبل الوقت لا وجوب للواجب، فمن أين يترشح الوجوب على المقدمة وهو معلول وجوب ذيها؟ وقعنا في المشروط بهذا المعنى الذي وجوبه مقيد بالشرط في إشكال وجوب المقدمة المفوتة ومن أين تجب قبل الوقت، فبين المشروط على هذا الوجه والإشكال فيه، وارتكب المعلق وقال عندي صنف آخر من الوجوب من أقسام المطلق القيد فيه ليس للوجوب بل للواجب، فالوجوب فعلي والواجب استقبالي، ومن جهة أنه هكذا ينحل الإشكال في المقدمة المفوتة، لأنه وجوبه لما كان مطلقا غير مقيد بالوقت ثبت وكان فعليا من قبل الوقت، فصح ترشح الوجوب منه على المقدمة. فغرضه من هذا التقسيم بيان الفرق بين المشروط والمعلق، المشروط الذي وجوبه مقيد وفيه إشكال مقدمة المفوتة، والمعلق الذي وجوبه مطلق وفيه إشكال وفيه حل إشكال المقدمة المفوتة، لعل هذا الوجه يكفي مصححا للتقسيم إلى المعلق ولو لبيان الفرق بينه وبين المشروط، لا بينه وبين المنجز. هو كالمنجز في فعلية الوجوب، لكن المنجز لا يشبه المشروط، منجز ليس فيه قيد أصلا، المعلق فيه قيد كالمشروط، فيفرق بينهما ويقول المشروط قيده للوجوب، المعلق قيده للواجب. المشروط من جهة قيد الوجوب جاء في إشكال المقدم مفوتة، المعلق من جهة إطلاق الوجوب فيه وكون القيد للواجب انحل به إشكال المقدمة المفوتة. قال: ومنها بل وأما مع الصيغة، وأما الصيغة مع الشرط فهي حقيقة على كل حال لاستعمالها على مختاره أي الشيخ قدس سره في الطلب المطلق. الشيخ ما عنده طلب مشروط، الطلب دائما عنده مطلق، فاستعملت في الطلب المطلق وعلى المختار في الطلب المقيد. طبعا عند الشيخ في الطلب المطلق سيأتي انه في الطلب المطلق يعني بمعنى الطلب مع خصوصية الخلو من القيد، وأنا في كلامي أمس قلت هذه العبارة، خصوصية الخلو من القيد، لأن الإطلاق هنا على مسلك الشيخ ليس إطلاقا إصلاحيا. إطلاق الإصلاحي هو المنعقد ببركة مقدمات الحكمة ويكون كاشفا عن المراد الجدي تبع يعني قضاء لتبعية مقام الإثبات للثبوت، وأن المتكلم يتكلم ويظهر ما يريده باطنا وجدا، فما دل عليه كلامه هو المراد له جدا، وإلا كان ناقضا لغرضه، فيكشف عن الإطلاق واقعا. لكن هذا لا معنى له على مسلك الشيخ، فإنه يستحيل الإطلاق لأنه يستحيل التقييد في الوجوب. واضح؟ إذن الإطلاق هنا ليس بمعنى الإصلاح بل بمعنى خلو، مجرد خلو الهيئة من القيد، من باب لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، لا يمكن تقييدها، فقهرا لابد أن تكون من غير القيد، إطلاق بهذا المعنى. وأنا أمس لما تكلمت على استعمالها في المطلق على المشهور قلت إنه من باب تعدد الدال والمدلول، دال هو الهيئة على الوجوب، ودال هو الإطلاق بمقدمات الحكمة على خصوصية الإرسال، لأن الإطلاق عند المشهور إصطلاح، لإمكان التقييد فيمكن الإطلاق، فإذا كان في مقام بيان ينعقد إطلاق إصطلاح. لكن لما جئت الكلام على مسلك الشيخ قلت مستعملة في المطلق عند الشيخ بمعنى الخالي من القيد، قلت من باب تعدد الدال والمدلول، دال هي الصيغة تدل على ذات الوجوب، ودال آخر يدل على الإطلاق بمعنى الخلو من القيد لا بمعنى الإطلاق الإصلاحي. ما هو الدال الآخر؟ قرينة عقل، وهو الدليل على امتناع واستحالة تقييد الوجوب والهيئة، وإذا استحال بالعقل تقييد الوجوب قاهرا كان مطلقا، لكن بأي معنى الإطلاق؟ بمعنى كان خاليا من القيد، لا بمعنى كانت منعقدة، كان منعقدا في الإطلاق والإصلاح بمقدمات الحكمة الكاشف عن المراد الجدي. ولذلك عند الشيخ لا يمكن التمسك بالإطلاق، استحال التقييد فيستحيل الإطلاق في مقام الإثبات. واضح؟ فهي عنده مستعملة في الطلب المطلق بهذا المعنى، طلب خال من القيد، فلتفت جيدة، وعلى المختار في الطلب المقيد، صيغة مع الشرط عند الشيخ شرط وليس للطلب، فالطلب مطلق لكن بهذا المعنى الخال من القيد، على المختار أي المشهور الشرط للطلب للوجوب، فالصيغة مستعملة في الطلب المقيد لكن لا بمعنى أن الصيغة استعملت في الطلب المقيد، بل بمعنى تعدد الدال والمدلول، على نحو تعدد الدال والمدلول، كما هو الحال فيما إذا أريد منها المطلق. على المشروط الدال الأول الهيئة دل على الطلب، الدال الثاني لفظ الشرط دل على الشرط والخصوصية. على المطلق إذا استعملت في المطلق ولم يكن شرط، أيضا هي لم تستعمل في المبهم، يعني في اللا بشرط المقسمي، هذا ليس المطلق، هذا الماهية المجردة المبهمة المهملة التي تكون في مقام الإهمال أو الإجمال. أما الذي هو بمعنى المطلق فهي الماهية المأخوذة بلا بشرط القسمي، ويكون عبارة عن الماهية أي أصل الطلب مع خصوصية أنه لم يؤخذ فيه وجود ولا عدم، المساوية للإرسال وللشيوع. أما تلك المهملة فلا إرسال ولا شيوع، ذات الماهية لا بقيد الشيء لا بقيد عدمه لا بإرسال وشيوع في حالتي وجود القيد وعدم القيد، أبدا، جامع بين الثلاثة. المقيدة بالإصطلاح هي المقابل للاثنين من الثلاثة، التي لم يؤخذ فيها وجود الشيء ولا أخذ فيها عدم الشيء، ولكن أخذت لا بشرط عن وجوده وعدمه، فتكون أعم منهما ومرسلة فيهما، تتحقق بهذا وبذاك. فعندما يستعمل في المطلق بهذا المعنى لا في المبهم المهمل، في المطلق المقابل للمقيد، لا في المطلق بمعنى المجرد المساوي للمبهم وللمهمل، عندما يستعمل في هذا المعنى فهنا أيضا مدلولان، ذات الطلب وخصوصية الشيوع والإرسال الآتية من لحاظه لا بشرط، لكن الدال على ذات الطلب لفظ الهيئة، والدال على خصوصية الإرسال الإطلاق بمقدمات الحكمة. هكذا على الاشتراط، الدال على الطلب الهيئة، والدال على القيد لفظ القيد إذا زالت الشمس. فليس من فرق على هذا إلا أنه على الاشتراط في مورد المشروط الدالان لفظية، في مورد المطلق أحدهما لفظي والآخر عقلي. عند الشيخ اتضح أن معنى قوله مستعمل في الطلب المطلق، أولا المطلق بمعنى الخلو من القيد، لأنه لا يراد إطلاق اصطلاحي لأنه غير ممكن، إذ الإطلاق الاصطلاحي مقابل للتقييد، والتقابل بينهما تقابل الملكة والعدم يحتاج إلى شأنية وقابلية، فحيث يمكن التقييد يمكن مثل هذا الإطلاق، وحيث لا يمكن لا يمكن، والمفروض أنه عنده لا يمكن التقييد، فهذا إطلاق معنى خلو القيد. لكن كيف ما كان هو مدلول ثاني، بمعنى أن الهيئة استعملت أو أن المستعمل فيه هنا هو الطلب الخالي قهرا من القيد، ولم يكن المطلق اصطلاح، لكن المطلق بمعنى الخالي قهرا من القيد. فيقول ذات الهيئة أو الهيئة تدل على ذات الطلب وهو معناها، ولم تستعمل في الطلب الخالي وبقيد الخلو من القيد، بل ذات الطلب. وأما الخلو من القيد فخصوصية في الطلب على مسلك الشيخ، لأن الطلب عنده لا يتقيد ويخلو دائما من القيد، خصوصية في الطلب استفيدت من دال آخر عقلي، وهو الدليل على امتناع دخول القيد في الهيئة، فقهرا لابد أن تكون بهذه الخصوصية، خصوصية الخلو من الطلب. إذن كما هو الحال فيما إذا أريد منها الطلب المطلق، لكن طلب المطلق بمعنى المقابل للمقيد، أي المطلق الإصلاحي باللا بشرط القسمي، لا المبهم المقسم، يعني اللا بشرط المقسمي، والحمد لله رب العالمين.